بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب من دعا آخر بتصغير اسمه. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فسألت جابرا رضي الله عنه فقال: يا طليق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول، ونحن نقرأ الذي تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من دعا آخر بتصغير اسمه. دعاه أي ناداه، وبتصغير اسمه، التصغير معروف وهو باب له باب خاص في كتب النحو، كتب القواعد، وله أيضا ضوابطه، وله كذلك أغراضه، فيصغر الاسم تارة لتقليل ما يتوهم كثرته، أو لتقريب ما يتوهم بعده، أو لتحقير ما يتوهم رفعته، وتارة أيضا يصغر الشيء على وجه التمليح له، مثل مناداة الوالد لولده باسمه مصغرا، كان يقول لسالم سويلم، أو صالح سويلح، أو فهد فهيد، أو نحو ذلك. فهذا تصغير قصد به التمليح، وأحيانا يراد به تعظيم الشيء، فالتصغير له أغراض، ويفهم غرض التصغير من خلال السياق الذي جاء فيه الاسم مصغرا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة ليبين أن مناداة الشخص باسمه مصغرا لغرض صحيح، كأن يكون الأب أو الوالد يملح اسم ابنه بذلك على وجه التمليح له، أو كان أيضا في مقام نهر وتوجيه وزجر، فلا بأس بذلك. وساق شاهدا على أن هذا الأمر سائغا من فعل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جابر ابن عبد الله، بمناداته لطلق ابن حبيب ومن التابعين باسمه مصغرا، قال: يا طليق، واسمه طلق، طلق ابن حبيب، لكن جابر رضي الله عنه ناداه باسمه مصغرا، قال: يا طليق. والمقام الذي ناداه جابر رضي الله عنه بهذا الاسم أو باسمه مصغرا فيه هو مقام توجيه وزجر عن خطأ ومخالفة على ما سيأتي بيانه وإيضاحه. الشاهد أن هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن هذا سائغ إذا كان لغرض صحيح سليم. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن طلق بن حبيب. وطلق بن حبيب من علماء التابعين ومن العباد، مشهور بالعبادة والزهد، وله كلمات عظيمة، ومن أعظم كلماته وأجلها قدرا كلمة رفيعة القدر عظيمة الشأن، قالها في بيان حقيقة التقوى، تناقلها أهل العلم مثنين عليها ثناء عظيما وعاطرا، وذلك أن الفتنة لما وقعت في زمن التابعين وأريقت فيها دماء وحصل فيها مفاسد عظيمة ومهالك متعددة، جاء نفر إلى طلق ابن حبيب رحمه الله وقالوا الفتنة وقعت فكيف نتقيها. قالوا له الفتنة وقعت فكيف نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى. قالوا أجمل لنا التقوى، أي صف لنا أو اذكر لنا حد التقوى، أجمل لنا التقوى. فقال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا الحد والتعريف للتقوى هو من أحسن ما قيل في حدها وتعريفها، وقد أثنى على هذا التعريف للتقوى جماعة ليسوا بالقليلين من أهل العلم، منهم الإمام الذهبي في ترجمته لطلق في سير أعلام النبلاء، ومنهم الإمام بن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، ومنهم كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في رسالة التبوكية، وعدد من أهل العلم أثنوا على هذا التعريف الذي نقل عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في بيان حقيقة التقوى. يقول طلق رحمه الله كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. المراد بالشفاعة هنا الشفاعة لأهل الكبائر والذنوب، الشفاعة لأهل الكبائر والذنوب، وليس المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى التي هي شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للخلق عند الله بأن يبدأ بالمحاسبة والجزاء والفصل، فهذه ليس فيها من ينازع، لكن المراد بالشفاعة هنا التي قال عنها طلق إني كنت أشد الناس تكذيبا للشفاعة، المراد بها الشفاعة لأهل الكبائر. والذين ينكرون هذه الشفاعة سبب إنكارهم لها تسرب بدعة الخوارج وضلالة الخوارج إليهم، فمن تسربت إليه بدعة الخوارج وهي تكفير مرتكب الكبيرة والحكم بخلوده في النار وأنه في الدنيا يحكم عليه بأنه كافر ويوم القيامة بأنه مخلد في نار جهنم، من تسربت إليه بدعة الخوارج ينكر الشفاعة ويجحدها، لأن الشفاعة لأهل الكبائر تدل أن أهل الكبائر الذين كبائرهم دون الكفر والشرك بالله عز وجل يخرجون من النار، ويكون دخولهم فيها ليس دخول تأبيد وتخليد، وإنما دخول تمحيص وتطهير، ثم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن من تسربت إليه بدعة الخوارج وضلالة الخوارج ينكر الشفاعة، والخوارج استطاعوا الدخول على عدد ليس بالقليل من الناس من خلال التشبيه والتلبيس والاستدلال بالآيات في غير مواردها، كأن يأتي بآيات تتعلق بالكفار كقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها، ونحو ذلك من الآيات، وما هم بخارجين من النار، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ونحو هذه الآيات يأتون بها وهي تتعلق بالكفار المشركين وينزلونها على عصاة الموحدين ويحكمون حكما كليا مطلقا أن من دخل النار لا يخرج منها. قال تعالى وما هم بخارجين من النار، قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فينزلون الآيات التي تتعلق بالكفار المشركين الذين حكمهم الخلود في النار أبد الآباد على عصاة الموحدين، فيشتبه الأمر على الجهال وعلى من لا علم عندهم ولا فقه في دين الله، ويظنون أن هذا هو ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا راجت هذه البدعة بسبب هذا التشبيه والتلبيس والاستدلال بآيات كتاب الله سبحانه وتعالى في غير موردها وتنزيلها في غير منازلها، فوقع الاشتباه على الناس، وها هو طلق يخبر عن نفسه يقول كنت أشد الناس تكذيبا للشفاعة، كنت أشد الناس تكذيبا للشفاعة، أي أن تكذيبي للشفاعة وإنكاري لها وعدم إيماني بها كان شديدا، وهذا يدل على أن بدعة الخوارج وضلالتهم كانت دخلت عليه وتسربت إلى نفسه إلى حال وصف نفسه فيها بأنه كان بلغ به الأمر هذا المبلغ، ألا وهو أنه كان من أشد الناس تكذيبا للشفاعة. وعرفنا قبل قليل أن الشفاعة التي عناها رحمه الله هي الشفاعة لعصاة الموحدين، فكونه من أشد الناس أو أشد الناس تكذيبا لها فمعنى ذلك أنه لا يرى ولا يعتقد أن من ارتكب الكبيرة يشفع له يوم القيامة، بل حكمه الخلود في النار. وهذه عقيدة الخوارج وضلالة الخوارج دخلت عليه وتسربت عليه، تسربت إلى نفسه. يقول فسألت جابرا. وهنا أقول أيها الإخوة إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد وتوفيقه له أن يسأل فيما أشكل عليه والتبس عليه فهمه أهل العلم الراسخين، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ما عولوا على أهل العلم الراسخين، فإنه بمثل هذا تكون النجاة والسلامة من الفتن والأهواء. ولهذا روى عبد الرزاق رحمه الله تعالى في كتابه المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين، لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. فالناس لا يزالون بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. وهنا يسر الله عز وجل لطلق ورحمه وأكرمه ووفقه بأن سأل في هذه المسألة التي وقع له فيها اشتباه والتباس، سأل جابر بن عبد الله وهو من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، فسأله عن هذه المسألة. قال: فقال يا طليق، وهذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، قال: يا طليق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد الدخول، يخرجون من النار بعد الدخول. الحديث جاء في بعض المصادر كمسند الإمام أحمد وغيره، وفيه زيادات مهمة لما تأتي في هذه الرواية التي ساقها البخاري. ومن ذلكم أن طلق لما سأل جابر يقول: فأخذت أقرأ عليه الآيات، أخذت أقرأ عليه الآيات التي فيها الحكم بالخلود والتأبيد، فأخذت أقرأ عليه هذه الآيات. وهذا يبين لنا أن الخوارج يدخلون شبهتهم على الناس وضلالتهم من خلال آيات ينزلونها في غير منازلها ويضعونها في غير مواضعها، آيات تخص الكفار المشركين الذين حكمهم يوم القيامة الخلود الأبدي في نار جهنم، ينزلونها على عصاة الموحدين. يقول: فأخذت أقرأ عليه الآيات التي فيها الخلود، فقال لي: هل تظن أنك أعلم بكتاب الله مني وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر له هذا الحديث، ثم ذكر له هذا الحديث، قال: سمعت، هكذا قال جابر، سمعت، أي سمعته بأذني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد الدخول. وهذا صريح واضح وبين، ودلالته واضحة ظاهرة. قال: سمعته يقول: يخرجون من النار بعد دخول. ونحن نقرأ الذي تقرأ، يعني هذه الآيات التي تقرأها علي، هذه الآيات التي تقرأها علي فيها الخلود وفيها التأبيد إلى آخره، نحن نقرأها في القرآن ونعرفها ونفقه معناها ودلالتها. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول. وقوله عليه الصلاة والسلام: يخرجون من النار بعد دخول، أي عصاة الموحدين. وهذا ورد في أحاديث متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من ذلكم قوله: يخرج من النار، من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما ذكر صفة خروجهم، فذكر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إذا أذن بخروجهم من النار تميتهم النار إماتة، تميتهم إماتة ويتفحمون فيها، يكونون فيها مثل قطع الفحم السوداء، تميتهم إماتة. قال: ثم يخرجون ضبائر ضبائر، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يخرجون ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، لأن كبائرهم متفاوتة، فلا يخرجون من النار دفعة واحدة أهل الكبائر، بل يخرجون دفعات دفعات، قال ضبائر ضبائر، ثم يلقون في نهر الفردوس، يعني تلقى هذه القطع المتفحمة في نهر الفردوس، قال عليه الصلاة والسلام: فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي كما تنبت الحبة التي يحملها السيل على ظهره ثم يضعها على جنبتي الوادي فتنبت، قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية؟ فأهل الكبائر بمثل هذه الحال، يلقون في نهر الفردوس في الجنة، ويحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فجابر رضي الله عنه تلخص بيانه لهذا الرجل في هذه المسألة أن الآيات التي تريدها وتقرأها نحن نقرأها كما تقرأها، ونحن على علم بها وعلى فقه بما تدل عليه، هذا أمر. والأمر الآخر أننا سمعنا نبينا عليه الصلاة والسلام بين لنا القول الفصل في هذا الأمر، وأنهم يخرجون بعد دخول، وأنهم يخرجون بعد دخول. فكان هذا الحوار بينه وبين جابر رضي الله عنه سببا لزوال هذا الاشتباه والالتباس الذي عنده، فكان من نعمة الله على طلق أن سأل جابرا رضي الله عنه، وإلا لو كان سأل غيره لربما زاده ضلالا على ضلاله وضياعا إلى ضياعه، لكن وفقه الله سبحانه وتعالى لسؤال جابر ابن عبد الله فبين له القول الفصل في ذلك، وأجابه بالجواب الشافي الوافي المأخوذ من معين النبوة ومنبعها الصافي، فكان ذلك سببا لهدايته. ونظير ما حصل لطلق مع جابر نظير ذلك ما حصل ليزيد الفقير مع جابر في الموضوع نفسه. يزيد الفقير كما جاء في صحيح مسلم أيضا تلبس ببدعة الخوارج واشتبه عليه هذا الأمر، ومن الله عليه بأن لقي جابر فزال عنه الاشتباه هو ونفر من أصحابه، فقد روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير قال: إنني قد شغفني رأي من رأي الخوارج، قد شغفني رأي من رأي الخوارج، أي أخذ بقلبي، قد شغفني رأي من رأي الخوارج، ثم إنني خرجت مع نفر من أصحابي قاصدين الحج، ومن نيتنا الخروج بعد الحج، يعني أرادوا حج بيت الله وهم مبيتون النية أنهم بعد الحج يخرجون على الناس ويرفعون السيف وينزعون اليد من الطاعة، قال: ومن نيتنا الخروج بعد الحج، قال: فمررنا بالمدينة، فمررنا أي في رحلتهم للحج إما بعده أو قبله، قال: فمررنا بالمدينة وإذا في المسجد رجل يعلم الناس مستندا إلى سارية في المسجد، وإذا هو جابر بن عبد الله، وإذا هو يحدث الناس عن الجهنميين، يعني وافق الحديث الذي كان يتحدث عنه جابر رضي الله عنه في الموضوع الذي عند هؤلاء عند هذا يزيد الفقير ورفقائه اشتباه والتباس فيه، وإذا به يحدث بحديث الجهنميين يقول: فأتيت وقلت: ماذا تقول؟ يعني استغرب الأمر واستنكر هذا الكلام، لأنه كان يحدث بحديث الجهنميين أي الذين يخرجون من جهنم ويدخلون الجنة. وعند هؤلاء أنه من دخل النار لا يخرج منها أبدا، أي داخل للنار لا يخرج أبدا، ويستدلون بآيات تتعلق بمن؟ بالكفار المشركين. يقول: فوقفت وقلت: ماذا تقول؟ أما قرأت قول الله تعالى، هكذا يقول يزيد لجابر في مجلسه، أما قرأت قول الله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ فكيف تقول أن كيف تذكر الجهنميين وتذكر أنهم يخرجون من النار والله يقول ويذكر هذه الآيات؟ قال جابر له: إنني أقرأ هذه الآيات كما تقرأها، مثل ما قال هنا: نحن نقرأ الذي قرأت، وأنا أعلم بكتاب الله منك وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: قرأت في القرآن المقام المحمود الذي يؤتاه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر له حديث الشفاعة، وذكر له خبرهم بما سمعه من رسول عليه الصلاة والسلام، وذكر له صفة خروجهم، ذكر له ذلك كله وبينه له. يقول: فمضينا وقلت لأصحابي: أتظنون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتظنون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فرجعنا عن ضلالتنا أجمعين، رجعنا عن ضلالتنا أجمعين إلا نفرا واحد. يقول: إلا نفرا واحد، يعني المجموعة التي كان معهم، إلا نفرا واحدا بقي على ضلالته وقتل عليها، ورجعوا أجمعين. فكان رجوعهم إلى جابر عالم من علماء الصحابة سببا من أسباب الهداية. ومن طريقة الخوارج وهم مكرهم أنهم إذا دسوا على شخص شبهة في الوقت نفسه يلقون في قلبه كراهية لأهل العلم وبغضة لهم وتنفيرا منهم وإلقاء تهم تنفره منهم، فيلقون الشبهة وأيضا يقطعون عليه الطريق للرجوع إلى العلماء فيبقى في ضلاله. وإذا أتاهم العالم حتى في مجالسهم يحاولون فض الناس من حوله. ولهذا لما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس لمناقشة الخوارج، وكانوا خلقا كثيرا انحازوا في حروراء، فأتاهم ابن عباس ليناظرهم في الفهوم التي هم عليها، فجاء بعضهم وقال: لا تجادلوا هذا الرجل، جاء بعض هؤلاء وقال: لا تجادلوا هذا الرجل، إنه من قريش، والله سبحانه وتعالى قال عن قريش: بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون، فلا تجادلوه. فانفضوا، وبقي نفر منهم قالوا: نسمع ما عنده. وجلس يناقشهم، قال: ماذا تنقمون على علي؟ فذكروا له أمورا ثلاثة وأجاب عنها بجواب مقنع أفحمهم. ولما أنهى جوابه لهم في الأمور الثلاثة رجع منهم ألفان، رجع منهم ألفان في ذلك المجلس، كما أخبر بذلك هو رضي الله عنه وأرضاه، قال: فرجع منهم ألفان لما وضح لهم الأمر بالآيات. فكان من طريقة هؤلاء صد الناس عن أهل العلم، والحيلولة بينهم وبين العلماء، يلقون عليهم الشبهة ويقنعونه بها ثم يقطعون عليه الطريق بالرجوع إلى العالم. فمن نعمة الله عز وجل على الإنسان أن يرجع إلى أهل العلم ليهدى إلى الطريق وليسلم من الضلال والأهواء. ولهذا قال بعض السلف قديما إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أي إذا استقام أن يتنسك على يد صاحب سنة، أن يتنسك على يد صاحب سنة، لأنه إذا تنسك على يد صاحب سنة دله إلى الهدي القويم والصراط المستقيم. على كل، الشاهد هنا من هذا السياق هو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه يا طليق، فأتى باسمه مصغرا، فهذا يدل على جواز ذلك. نعم.